بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب النهي عن الغش والخداع. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة. متفق عليه. الخلابة بخاء معجمة مكسورة وباء موحدة، وهي الخديعة.
هذا فيه تحريم الخديعة، وأن الخديعة منهي عنها، وأنه لا يجوز استغلال غفلة الإنسان وجهله وعدم درايته فيخادع ويباع له الشيء الرخيص بالثمن الغالي أو نحو ذلك، فإن هذا ليس من أخلاق الإسلام ولا من آدابه، بل مما جاءت الشريعة بالنهي عنه، فالخداع محرم. وإذا كان الشخص أيضا صاحب غفلة أو لا يعرف أو يجهل، فلا يجوز أن يخادع وأن يحتال عليه، وأن تباع عليه السلعة الرخيصة بالأثمان الغالية. قوله لا خلابة أي لا خديعة، وفائدتها أن يعرف البائع وضع المشتري، وأنه إن حصل له شيء فيه غبن كبير فإن السلعة ستعاد إلى بائعها ويؤخذ منه ثمنها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. رواه أبو داود. خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة، أي أفسده وخدعه.
هذا فيه تحريم تخبيب المرأة على زوجها أو المملوك على مالكه، وأن من فعل ذلك فقد ارتكب جرما عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ليس منا إلا فيما هو كبير، والشريعة حذرت من ذلك لما يترتب على التخبيب من إفساد المودة وقطع الصلة والعلاقة وإيجاد البغضاء. وإذا كانت الشريعة جاءت بتحريم التخبيب، وهو كلام يقال للزوجة لتبغض زوجها، أو يقال للمملوك ليبغض مملوكه، فكيف بمن يأتون السحرة من أجل أن يفسدوا بين الأزواج أو بين الأحبة أو بين المتعاملين التعامل الحسن؟ فما أعظم جرم هؤلاء، وما أشد إفسادهم وبعدهم عن هدي الإسلام القويم وصراطه المستقيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم الغدر.
الغدر هو الخيانة وعدم الوفاء، والشريعة جاءت بالترغيب في الوفاء والتحذير من ضده، وأن الوفاء من مقتضيات الإيمان، كما في الآية التي أوردها المصنف رحمه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
ناداهم سبحانه باسم الإيمان آمرا لهم بالوفاء بالعقود، لأن من مقتضيات إيمانهم بالله طاعتهم له، ومن ذلك الوفاء بالعقود. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
أي يسأل عنه يوم القيامة، وعدم الوفاء بالعهد ليس من صفات أهل الإيمان، بل من صفات أهل النفاق. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
ذكر عليه الصلاة والسلام في أوصاف المنافقين الغدر، وأن الواحد منهم إذا عاهد غدر، فهذا من خصال النفاق ومن صفات المنافقين. وأما أهل الإيمان فهم أهل الوفاء بالعهود والوفاء بالعقود، ليسوا من أهل الغدر والخيانة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
اللواء ما يكون علامة في الحرب، والحديث فيه التحذير من الغدر، وأنه من أعظم الذنوب وكبائر الآثام، وأن الغدر كلما عظمت العقوبة، وأن الغادر يعقد له لواء يوم القيامة، وهذا فيه الخزي والفضيحة له يوم الأشهاد، حيث لم يبالي بالمسلمين وغدر بهم ومكر، فكانت عقوبته فضيحة له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. قوله: ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، لأنه يتعدى ضرر غدره إلى خلق كثير.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه ثلاث خصال كلها من كبائر الذنوب، توعد الله أهلها بهذا التوعد بقوله سبحانه في هذا الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فقد هلك لا محالة. الأول: رجل أعطى بي ثم غدر، أي أعطى الأيمان بالله، مقسما بالله وحالفا بالله لا يفعلن كذا أو لا يفعل كذا، لكنه غدر ولم يفي مع إعطائه الأيمان بالله عز وجل. الثاني: رجل باع حرا فأكل ثمنه، باع حرا أي من علم حريته لكنه تعمد بيعه وأخذ ثمنه. والثالث: رجل استأجر أجيرا ليقوم له بمهنة أو عمل معين من حفر أو بناء أو إصلاح أو غير ذلك، فأدى الأجير عمله ولم يعطه أجره، فاستوفى منه أي استوفى من الأجير العمل حيث قام به وافيا، لكنه لم يعطه الأجر فأكل ثمنه. فهذه الثلاثة الخصال كلها من كبائر الذنوب، وأهلها خصمهم رب العالمين يوم القيامة، ومن كان الله خصمه كان من الهالكين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى.
هذه الترجمة فيها النهي عن المن بالعطية ونحوها، أي الصدقة مثلا، وأن من صفات المؤمنين عدم المن والأذى، وأنهم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هذه صفات أهل الإيمان، وهي من مقتضيات إيمانهم، وأيضا هي من حق المسلم على أخيه ألا يتبع عطيته له أو صدقته منا بها أو أذى. والمن أن يعطي العطية أو الصدقة ثم يتحدث بها على وجه الافتخار. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة، يعني المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء.
هذا فيه التنبيه على خطورة هذه الأعمال وشناعتها وعظم خسران أهلها. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ أدركوا رضي الله عنهم خيبة هؤلاء وعظم خسرانهم. قوله من هم يا رسول الله، أي من أجل أن يحذر من سبيلهم وأن يحذر الناس أيضا من سبيلهم. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا فيه خطورة هذه الأعمال الثلاثة: الإسبال للإزار بأن يكون أسفل الكعبين، والمن بالعطية وموضع الشاهد للترجمة، وأن ينفق المرء سلعته بالأيمان الكاذبة. ووعيد هؤلاء عظيم. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الافتخار والبغي.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله نهيا عن الافتخار والبغي، وكلا منهما من الصفات الذميمة التي جاءت الشريعة بالتحذير منها والنهي عنها، وذلك أن كلا من الافتخار والبغي استطالة على عباد الله، لكن المفتخر يستطيل بشيء هو من أوصافه، كأن يكون عنده مال فيستطيل بماله، أو عنده جاه فيستطيل بجاهه. وأما البغي فهو الاستطالة بأمور لا يتصف بها العبد، وكل منهما تعد وتعال على عباد الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
هذه فيها التحذير من تزكية النفس والعجب بها والتفاخر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
في هذه الآية التحذير من البغي والنهي عنه، وبيان أن أهله لهم العذاب الأليم يوم القيامة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم. قال أهل اللغة: البغي التعدي والاستطالة.
هذا الحديث فيه النهي عن الاستطالة على عباد الله بنوعيها: الفخر والبغي، لأن الفخر والبغي كل منهما استطالة على عباد الله. فإذا استطال المرء على عباد الله بحق، أي بأوصاف هو متصف بها، فقد افتخر. وإن استطال عليهم بغير حق، أي بأوصاف ليس متصفا بها، فقد بغى. ولا يحل هذا ولا هذا، فكل من الفخر والبغي مذموم، وكل منهما من الاستطالة على عباد الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم. والرواية المشهورة أهلكهم برفع الكاف وروي بنصبها، وذلك النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس وارتفاعا عليهم، فهذا هو الحرام. وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به. وهكذا فسره العلماء وفصلوه. وممن قاله من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطابي والحميدي وآخرون، وقد أوضحته في كتاب الأذكار.
الشاهد من إرادي هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، إذا كان ذلك عن عجب بنفسه ورؤية لها واحتقار للناس وازدراء بهم فهذا محرم، لا يزكي الإنسان نفسه ولا يرى تميزه على الآخرين تعاليا عليهم وفخرا، بل جاء الإسلام بالنهي عن ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك.
هذه الترجمة معقودة لبيان النهي عن التهاجر بين المسلمين وتحريم ذلك فوق 3 أيام، وهذا النهي إنما هو فيما يكون التهاجر فيه بسبب الدنيا وحظوظ النفس، فعفي عنه فيما هو أقل من 3 أيام، لأن الآدمي مجبول على الغضب فسومح بذلك القدر 3 أيام فأقل ليرجع ويزول ذلك العارض. أما إذا كان الهجر لبدعة في المهجور زجرا له أو فسقا يظهره ويعلنه زجرا له فهذا لا بأس به للمصلحة الشرعية وإن زاد على 3 أيام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
هذه فيها ذكر أخوة الإيمان وما تقتضيه من ألفة ومحبة وعدم تباغض وتهاجر وبعد عن كل سبب يفضي إلى ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
هذه فيها النهي عن فعل ما يؤدي إلى الإثم والعدوان، عدوان المسلمين بعضهم على بعض تقاطعا وتدابرا وهجرانا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. متفق عليه.
تقدم الحديث قريبا، والشاهد من إراده هنا قوله: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
هذا الحديث والذي قبله فيهما التحذير من التهاجر فوق 3، وأن هذا أمر لا يحل، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، أي يتهاجران، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أي يبدأ صاحبه بالسلام. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.